السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، سأجيب بما يسمح به وقت البرنامج، مستعينا بالله تعالى، متوكلا عليه، متجردا من حولي وقوتي، سائلا الله عز وجل السداد. أبدأ بأول أسئلة الإخوة الذين أرسلوا أسئلتهم، والأخوات كذلك. الأخت أم إبراهيم من العراق، أم إبراهيم تقول عندها زوجها تقول يلعب ألعاب يعني إلكترونية فيما يظهر، تقول لكنه عصبي ودمرته هذه الألعاب وضيعت وقته، وكذلك يلعن اللاعبين. تسأل تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم إبراهيم من العراق، أسأل الله تعالى أن يعافي زوجك من هذه الأمور التي ذكرتيها، وذلك من هدر الوقت في لعب في الألعاب الإلكترونية، وكذلك من اللعن، وهذه كلها حقيقة من الأشياء الذميمة. أولا بالنسبة للعن، أخت الفاضلة، لا يجوز للمسلم أن يكون لعانا، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش، وجاء في لفظ ولا بالمتفحش. ولذلك اللعن هذا معنى الطرد عن رحمة الله، الدعاء بالطرد عن رحمة الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من اللعن، بل حذر من لعن الإنسان، ومن لعن الحيوان، ومن لعن الجماد أيضا. فأما لعن الإنسان فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن المؤمن كقتله، ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يذكر اللعنة إذا لعن أحد شيئا ارتفعت اللعنة إلى السماء فتغلق أمامها أبواب السماء فتذهب يمينا ثم تذهب شمالا ثم تنزل، فإن استحقها من لعن وقعت عليه وإلا رجعت على القائل. وأما لعن البهائم فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في سفر، وأظن في حجة الوداع، وامرأة كانت على ناقة، فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام حركت الناقة فلم تتحرك وسدت الطريق، فقالت حل، يعني هذا الزجر للناقة، حل لعنك الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. قال الراوي فرأيتها وقد حمل المتاع عنها لا يتعرض لها أحد، تركت يعني. وأما لعن الجمادات مثل الأموال والسيارات والبيوت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى أن يلعن الإنسان شيئا، أو أن يدعو الإنسان على نفسه أو أولاده أو أمواله، هذا كله مما جاء النهي عنه. فعلى زوجك أن يتق الله وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والذي يظهر أن الذي يجره إلى اللعن مثل هذا النزيف في العمر والهدر في الوقت والضياع والشتات في يعني ما عرف قيمة الزمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهم كثير من الناس، الصحة والفراغ. والإنسان سيسأل عن كل لحظة من لحظات حياته، كل لحظة من لحظات حياته سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أسئلة كلها هذه الأسئلة سيسألها كل إنسان يوم القيامة. فبالنسبة للعمر هذا فرصة للإنسان أنه يستثمره في طاعة الله، وهذا لا يمنع أن الإنسان يمارس اللهو البريء النظيف اللي ينشط القلب وينشط الروح وينشط البدن ما في بأس، هذا مما أقرته الشريعة، لكن أن يكون الوقت كله مع هذه الألعاب هذا شيء عظيم. وأنت ذكرتي في سؤالك تقول إن دمرت حياته، طبيعي المدمن على هذه الألعاب لا يمكن أن يقيم لا حق لله ولا حق للمخلوق أبدا. المدمن على هذه الألعاب اللي هم هذه الألعاب ويقضي معها الساعات الطويلة، كيف يقيم حق لله عز وجل؟ كيف يؤدي الصلوات؟ وكيف يقيم حقوق الآخرين من الزوجة والأولاد والوالدين والأرحام والمجتمع؟ ما يقيم. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه نصيحة له، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه وأن يهديه وأن يلهمه الرشد، وعليه أن يتدبر وأن يتفكر وأن يعود إلى نفسه. طيب ما الذي يستفيد من هذه الألعاب الآن لو لقي الله عز وجل يوم القيامة؟ هل هذه الألعاب وهل هذا اللعب تدخله الجنة، أو أنها لو دخل الجنة ترفع من درجاته عند الله سبحانه وتعالى؟ أبدا ما يمكن، ما يمكن، هذا لعب، هذا يجر إلى ما يوجب النار والعياذ بالله وغضب الجبار، من مثل ما ذكرت اللعن والسب وتضيع الوقت والزمان. أسأل الله تعالى أن يهديه وأن يهدي الجميع. عمر أيضا من العراق يقول يعني أنا يا شيخ عندي متجر أبيع فيه أغراض، يعني كل البيت يحتاج مثلا من أدوات منزلية وأغراض المطبخ وإلى آخر ما ذكر. يقول سؤالي هذه الأغراض أبيعها بالأساس أني أنا ما اشتريتها يعني من الأصل من الشركة، ووظيفة من يجي يأتي شخص يشتري أعرض عليه الأشياء هذه وبعدين يعني أطلبها من الشركة وأزيد في المبلغ. وطبعا سؤال الأخ عمر يعني طويل. أخوي عمر من العراق بارك الله فيك، طبعا سؤالك واضح، أنت أطلت في الكلام وكذا وتشعبت ضربت أمثلة. أخوي الفاضل، يعني بالنسبة لشروط البيع، من أهم شروط البيع أن يكون البائع يملك السلعة ملكا تاما بحيث أنه يضمنها إذا ما استلمها المشتري لو تلفت. يعني مثلا مثال، أنت الآن تبيع مثلا الأجهزة الإلكترونية، تبيع مثلا الجوالات أو المحمول، الآن أنت ما عندك المحمول، أنت ما عندك، جاءك زبون وقال لك يا عمر أنا أريد المحمول، قلت له إن شاء الله هذا المحمول سأبيعك إياه بكذا وكذا مواصفات وأنت ما تملكه، ما يجوز يا أخي الفاضل، أنت عقدت عقد بيع الآن على شيء ما تملك. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حكيم بن حزام يقول لا تبع ما ليس عندك، يقول لا تبع ما ليس عندك، واضح؟ طيب في حل يعني ممكن الواحد يلجأ إليه؟ الجواب نعم، حلول، في حلول وليس حل. طيب أنا أعطيك حلين. الحل الأول يا عمر، إذا جاءك الزبون وقال لك يا عمر أنا أريد أشتري هذا الجوال أو المحمول، فقل له إن شاء الله أنا سأوفر لك الجوال وهذا وعد منك بالشراء ووعد مني بالبيع، ما تأخذ منه المبلغ، تقول الموعد غدا أو في الليل أو في الصباح أو في كذا أو بعد ساعة بعد ساعتين، أنت تروح تشتري هذا المحمول أو الشركة اللي أنت متعامل معها توفر لك هذا المحمول، ثم تأتي تقول له هذا المحمول تريده، هذا دلالة على ماذا؟ على أنك أنت ما بعت، بمعنى أنك ممكن أنت تتراجع عن البيع، ليس بالضرورة أن يتراجع المشتري، قد يرتفع السعر فجأة في الفترة الزمنية ما بين طلب المشتري السلعة وما بين أنت اتيانك بالسلعة مثلا. في الغالب أن المشتري يقول أنا لا أريد، لكن قد البائع أيضا يقول أنا لا أبيع، وهذا في هذه الحالة الآن بدأت عملية البيع، أما أنك تبيع سابقا وأنت ما تملك هذا الشيء لا يجوز. طيب في حل ثاني، وهو أن تكون وكيل أنت عن الشركة، تقول الشركة أنا سأكون وكيل عنكم في بيع هذه الأشياء الموجودة في مستودعاتكم، مثلا جوالات، أواني مطبخية مثل ما ذكرت، أثاث مثلا، تقول لك الشركة خلاص يا عمر أنت وكيل عنا في بلدك العراق مثلا، وسنعطيك يعني راتب أو أجرة أو نسبة، ممكن يعطونك راتب، ممكن يقولون لك يا عمر على كل بيعة لك نسبة معينة 5% 10%، بهذا الطريقة تكون آمن ولله الحمد، وتتعامل بتجارة طيبة ويعني تأكل مالا حلالا. أما أن تأتي تقول والله أنا يعني تبيع وأنت أصلا ما تملك ثم تذهب تشتري لهم، هذا مما نهت عنه الشريعة. قضية أنت ذكرت في سؤالك بأنك تزيد، ما في حرج يعني. يعني أنت الآن مثلا السلعة موجودة في الشركة بمئة، أنت تبيع 120 حاضر، يعني ما فيها شيء، لأنك أنت ما فتحت المحل إلا لتتكسب من وراء ذلك. بارك الله فيك يا عمر، وصلى الله تعالى لك التوفيق. عصام ناجي من اليمن بارك الله فيه أرسل أيضا رسالة طويلة، هو يعاني مشكلة، يقول عندنا ارتفاع المهور بشكل مبالغ يعني فيه، يقول وذكر أشياء كثيرة، يقول للأسف كثير من الآباء ما عندهم يعني الوعي في مثل هذه المسألة، وكثير من الشباب الآن تأخروا في الزواج والبنات وشيء من هذا القبيل، يريد يعني نصيحة في هذا لأولياء أمور الفتيات. أخوي الفاضل عصام ناجي من اليمن بارك الله فيك، أولا والله يا أخي الفاضل بحت أصواتنا وتكلمنا كثيرا، والخطبة على المنابر يتكلمون، والعلماء في كل يعني منبر من المنابر الإعلامية يتحدثون، ويعني أقيمت الحجة على الناس، يعني أقيمت الحجة على الناس، وأنا لا أقول هذا والله من باب العذر، لا، نتكلم ونكرر هذا الكلام كثيرا، ما يمنع، ما يمر فترة من فترات البرنامج ويأتينا سؤال إلا وتحدثنا فيه. ولهذا حقيقة رسالتي لأولياء أمور البنات أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا الله سبحانه وتعالى، فالبنات أسيرات عندكم أيها الآباء، اتقوا الله في بناتكم، خافوا الله في بناتكم. يعني الآن هل تعتقد بأن المهر هو يرفع من قيمة ابنتك مثلا؟ ها؟ لو كان والله المهر هو الذي يعكس قيمة البنت لكان أولى الناس بهذا بنات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أولى الناس، وأولى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة اللي هي قطعة منه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أحب أولاد إليه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بعدما تقدم لخطبتها ما عندك يعني من أموال؟ قال ما عندي شيء. قال أين درعك الحطمية؟ درع كان كسبها في معركة بدر، درع حتى قالوا بأنها يعني رخيصة الثمن، ومع ذلك قبل به النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من سيدات نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها. لو كان يعني المهر هو الذي يعطي قيمة للمرأة لكانت ملايين تعطى لفاطمة رضي الله عنها، كذلك نساء النبي عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله يا أخواني ويا آبائي ويا أيها الآباء، اتقوا الله في بناتكم، خافوا الله في الإناث اللائي يعني أصبحت كثير من البيوت تعاني يعني شيء مخيف من تعطل زواج البنات، عنوسة كبيرة جدا بنسب مرتفعة، والسبب أحد الأسباب، ولا أقول السبب، أحد الأسباب المهور الغالي. ويشتكي والله كثير من الشباب خلاف يعني الأخ الفاضل، يشتكون يعني يتصلون يقولون ما عندنا قدرة على قضية المهور وهذه التكاليف. الشيء الآخر يا أخي الفاضل، هل أنت تعتقد بأنك ستتاجر بابنتك يعني مثلا؟ يعني هل تعتقد بأنك والله أنت بهذا المهر يعني تكسب وجعلت من ابنتك سلعة وتأخذ المهر لك؟ أصلا المهر ليس لك، المهر للبنت، ما يجوز للأب أنه يعتدي على مهر ابنته حينما تتزوج، هذا لها تستعد به لزوجها، واضح؟ فقضية أنك تأخذ المهر هذا، بأي حق تأخذ المهر؟ هذا المهر أعطيت للفتاة للبنت حتى تستعد لزوجها. المسألة الثالثة يا أخي الفاضل، أما تخشى أيها الأب، ولا تكلم طبعا عن الآباء المحترمين الأخيار الفضلاء اللي ولله الحمد عندهم هذا الحس الطيب ويعرفون الأمور ويعرفون الدنيا، وأسعد لحظة عندهم لما يتقدم شاب صالح لابنتهم ويزوجونه. أنا ما أتكلم عن هؤلاء، أتكلم عن هؤلاء الجشعين، هؤلاء الذين والعياذ بالله يعني أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم، وأصبح الدرهم والدينار هو همهم الأكبر ومقصودهم الأعظم، نسأل الله العافية والسلام. طيب أنا أسألك سؤال بالله العظيم، أنت أيها الأب، ما خطر في بالك لحظة أن هذه البنت ممكن تدعي عليك؟ ها؟ ما جاء في بالك أن هذه البنت اللي كسرت خاطرها ووقفت حجر عثرة في طريق زواجها بسبب جشعك وطمعك وبخلك، ها ما 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 تقول يمكن هذه البنت تدعي علي؟ نحن ما نملك الناس، والإنسان قد لا يملك نفسه، في ساعة غضب تدعو ويستجيب الله عز وجل دعاء. وأنا أذكر لك قصة أيها الأب الظالم المانع لزواج بناته لأجل الطمع الدنيوي، ذكر أحد علمائنا ومشايخنا يقول في رجل منع 2 من بناته من الزواج، كلما تقدم لهم خاطب منع، وكان طمعان فيما طامع فيما عند البنات من أموال، ولا يريد أيضا أن تنتقل أمواله إلى الآخرين. سبحان الله، فات البنات قطار الزواج. متى صح هذا الرجل؟ على فراش الموت، على فراش الموت صحى وهو في يحتضر في لما جاءه المرض، فطلب بناته الثنتين وقال سامحوني أنا والله أخطأت بحقي كنا سامحوني. قالوا الله لا يسامحك. البنات قالوا الله لا يسامحك. شوف لاحظ عند آخر لحظة من لحظات حياته قالوا احنا ندعي عليك، نسأل الله العافية والسلام. خاف الله، اتقوا الله في بناتكم، أيضا اتقوا الله في هؤلاء الشباب. يعني أنت لما تمنع ابنتك من الزواج بسبب ترفع المهر، تعتقد فقط أوقعت الظلم على ابنتك؟ لا، أوقعت الظلم على هؤلاء الشباب اللي ما عنده قدرة على قضية يعني المهر، ما عنده قدرة. إشخرة والمباهاة والفخر والإسراف والتبذير. أنت تريدين أن تكون من إخوان الشياطين؟ يقول الله عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ما الداعي الآن؟ شاب مسكين، وظيفة على قد حالة مثل ما يقولون، دخله بسيط جدا، كيف تكلفين الآن مثل هذه التكاليف؟ لازم والله الحفلة، حفلة الزواج في فندق، وقبل حفلة الزواج حفلة الحنة، وقبل حفلة الحنة حفلة الخطوبة، وعفوا بعد حفلة الحنة حفلة الخطوبة، وبعد حفلة الخطوبة حفلة الملكة، وبعد حفلة إيش هالقضية هذه؟ من وين جبتوا هالأمور هذه؟ اتقوا الله، خافوا الله، خافوا الله. يعني الشباب الآن ضيعتوا كثير من الشباب، والله لا يسألونكم يوم القيامة، يسألونكم عن هذا العبث. هذا عبث وتبذير وإسراف وكلها فخر وخيالة. يعني أنا أعرف قضايا في أم من الأمهات تقول أنا عندي استعداد أني أعطل وأجعل الزواج يفشل إذا ما سويته اللي أبغى أنا. ركبت رأسه، واللي تبغى ما هو؟ والله ما، والله كلها أمور فشخرة ومباهاة، وفقط تنافس على والله أنا بنتي حفلتها أفضل من حفلة فلانة. خافوا الله، اتقوا الله. يعني سؤال الأخ وطلبه، والله رسالته أنا ما قرأتها بالمناسبة، والله رسالته حقيقة يعني تقطر ألم، رسالته أحزنتني، أنا اللي قرأتها وأنا أعايش هذا الواقع مع الشباب ومع أعرف أحوال الشباب. هذا موجود في أغلب دول العالم الآن، إلا ما ندر في دول العالم الإسلامي، طبعا العالم العربي إلا ما نذر. اتقوا الله، خافوا الله، اسعوا. الآن نحن في زمن يعني الأب والأم المفروض يفرحان بزواج، بالإسراع بزواج البنت، بالإسراع بزواج الابن. لماذا؟ لأن في زمن فتن الآن الشباب والفتيات ضربت عليهم الفتن بجدرانها الأربع، انحدرت عليهم انحدار السيل مثل ما تشوفون الآن، فضاء مفتوح وما يمكن أن يتحكم الإنسان في هذا الفضاء من خلال هذه الجوالات وهذا المحمول. فهذه والله نصيحتي ووصيتي لكم، أن تتقوا الله وأن تخافوا الله، وأرجو أن ألقى الله تعالى بها. وأنا قد بلغت يعني هذا الأمر، أي إنسان عنده بنت يسارع في زواجها ويخفف، والله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني حينما تحدث عن البركة في مسائل الزواج قال أيسرهن مهورا، أيسر النساء مهور، أكثرهن بركة، يبارك الله عز وجل. ولا بد أن يعني تكون الأمور في أنصبتها. الأولاد أيضا الشباب ساعدوهم على قضية الزواج بالتخفيف، تخفيف هذه الأعباء، اتركوا هذه العادات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، اللي ذكرتها أنا قبل قليل، 10 حفلات وتسع حفلات، لماذا؟ حفلة واحدة يكفي، حفلة الزواج يكفي. هذه الأم، أنا أسأل هذه الأم اللي تزوجت زوجها في الزمن السابق قبل عقود، كم حفلة يعني أقيمت لها؟ حفلة واحدة. من وين جتك يا أخت الفاضلة هذه الحفلات؟ تقليد أعمى. ليش الإنسان يصير دائما إمعة ما يكون إنسان لو شخصيته؟ لماذا لا أكون أنا قدوة، ها قدوة، ما أكون ضعيف أقلد الناس في كل شيء، في الخير والشر. تقليد الناس في الخير طيب، في الصلاة طيب، لكن في الشر وفي المباهاة وفي الفخر اللي ما له قيمة، هذا كله في النار والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. بارك الله فيك يا أخي الفاضل. أم زينب من سورية تقول: أنا دائما أقع في ذنب من الذنوب، ما أعرف إن كان من كبار أو الصغار، لكنه ذنب عظيم، وما زلت على هذا الحال من عام 2012، وأترك الذنب فترة وأتوب وأستغفر وأرجع لهذا الذنب. لقد احتقرت نفسي جدا، ما أعرف ماذا أعمل كي أتخلص يعني من هذا الذنب، وأنا أعلم بأن الله يراني ولكن أصر على الذنب. فإلى آخر ما ذكرت تقول: أرشدوني ما إلى الطريقة لأتخلص من هذا الذنب. أختي أم زينب من سورية بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك وعلى الجميع. أولا أنت تقولين: أنا ما أدري والله هو هذا الذنب من الكبار أو الصغار، ثم استعظمت هذا الأمر. أكيد من الكبار، ما يمكن إنسان أن يقول هذا الكلام إلا وقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فلذلك أنت واقع في ذنب عظيم واضح من سؤالك، إلا يكون لديك وسواس، يعني هذه مسألة ثانية. أما أنت طبيعية ما عندك وساوس ولا عندك شيء، تستطيعين أن تفرقي بين الذنب الكبير وبين الذنب الصغير، الصغائر غير الكبائر، وإن كانت الصغائر طريق إلى الكبائر، هي وسيلة إلى الكبير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أختي الفاضلة، أولا لابد أن تعلم مسألة، وهي أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فما من أحد من بني آدم إلا وهو يميل إلى الخطيئة ويجنح إلى الذنب. فلا تقولي والله أنت لست معصومة، ليس هناك أحد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، يعني وكل هذه من ألفاظ العموم، واضح من ألفاظ العموم. آدم أبو البشر عصى فتاب الله عز وجل عليه. المسألة الثالثة، فيما يظهر لي بأنك إنسانة صالحة وتقية، واضح بدليل أنك عندك المراقبة لله، تقول أعلم بأن الله يراني ويسمع كلامي ويطلع على حالي. أنت مؤمن الحمد لله وأنت على خير. أنا أخشى يا أختي الفاضلة أن الذنب اللي ارتكبتي وكررتي، أن الشيطان يحضر الآن يأيسك من رحمة الله ويقنطك من روح الله. انتبهي انتبهي. ولذلك واضح بأن تربيتك طيبة وعندك أصل الخير وعندك مراقبة الله سبحانه وتعالى، وهذا يكفي. أنت الآن تلفظين هذا الذنب وترفضينه وتتألمين من هذا الذنب، دليل على ماذا؟ على صحة القلب، يعني عندك قلب سليم ولله الحمد. متى يكون الإنسان يعني متى الإنسان يخشى عليه؟ إذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني إذا فعل العظيم من العظائم كأن ذباب وقع على أنفه وقال به هكذا، هذا مصيبة. هذا الذي والعياذ بالله ختم على قلبه، يفعل العظيمة من العظائم ها ما كأن سوى شيء أبدا، ما كأن عمل أي شيء، يروح يأكل يشرب ما ولا يتحرك عرق ولا إحساس ولا شعوب فيها، هنا الخطر. لكن الإنسان يقع في الذنب ثم يبدأ بلوم نفسه ويبدأ بالتألم والحزن والقلق، ها هذا دليل على صحة الإيمان يا أختي الفاضلة. الشيء الآخر، الله عز وجل من رحمته بنا جميعا، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم، أنه تعالى يعني أخر غضبه، ها غضبه يوم القيامة الذي يجازي فيه أهل المعاصي بما يستحقون. أما في الدنيا فالله عز وجل رحيم بنا سبحانه وتعالى، قل جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الله عز وجل رحمته سبقت غضبه، ولذلك أبقى عنده 99 جزءا من الرحمة، وأنزل رحمة واحدة يتراحم بها العباد، هذه الرحمة المخلوقة، هذه الرحمة المخلوقة. أما رحمته سبحانه وتعالى فهي عمت الجميع، عمت من في السماوات ومن في الأرض، وعمة المسلم وعمة المشرك وعمة البر والفاجر وعمة الحيوانات وعمة كل شيء سبحانه وتعالى. رحمته وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء. لذلك ثقي برحمة الله بارك الله فيك، واعلمي بأن الله تعالى يغفر إذا تاب العبد إلى ربه جل وعلا من ذنب توبة نصوحة يغفر جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قل جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لهذا من فضل الله علينا أن الله جل وعلا يرحمنا إذا تبنا إليه وعدنا إليه وأنبنا إليه سبحانه وتعالى. لكن إذا مات الإنسان خلاص قفل كتابه، بقي يوم القيامة إما جنة وإلا نار. فلذلك أنت سارعي إلى التوبة. والحمد لله النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شخصا قال بأن هذا الشخص أذنب ذنبا فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثانية فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثالثة فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دمت على هذه الحالة لما تذنب تعود إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أختم جوابي أختي الفاضلة بتنبيه لك: هذه العودة إلى الذنب أكيد لها سبب. ما هو السبب؟ أنت تعرفين بأنه ذنب لكن ما أغلقت الباب، باب الذنب هذا ما أغلقته، وطريق الذنب هذا ما يعني تركت السير فيه. فما هو السبب؟ أنت أدرى، أنا ما أعرف ذنبك، أنت ما ذكرتي. طيب أنت أدرى، لذلك شوفي ما هو السبب الذي جعلك تعودين إلى هذا المستنقع، تعودين إلى هذا الطريق الشائك. أغلقيه واقطعي هذا الطريق تسلمين بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخت أمة الله من فرنسا بارك الله فيها، يعني هي تسأل عن قضية الدمى، تقول أريد يعني جواب عنها لأن أشكل علي مسألة الدمى، وذكرت أيضا الدمى التي لها عيون من القماش من دون بروز، وذكرت يعني أكثر من سؤال كله يدور حول مسألة الدمى. أختي الفاضلة أمة الله من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للأطفال يعني جاءت الشريعة الإسلامية فحثت الوالدين على أن يعطى الأولاد فرصة ومساحة للهو البريء، وهذا يتمثل حقيقة في مجموعة من الأشياء، يعني منها مثلا ركوب الخيل، ومنها السباحة، ومنها الرمي، ومنها أيضا مداعبة الأطفال خاصة الصغار ليقضي يعني وطره مع والده أو والدته، وهي مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع بأبناء بناته وأولاد بناته عموما، يحملهم و يركبهم على ظهره ويسمح لهم أيضا وهو في الصلاة أن يركبوا ظهره ويتأخر في سجوده صلى الله عليه وسلم، وأيضا يمد لسانه إليهم ويستمتعون بذلك ويضحكون. هذا مما جاءت به الشريعة. لذلك الشريعة الإسلامية لما نتأمل في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأطفال نجد بأن الشريعة أعطت مساحة، يعني قد تكون مساحة كبيرة جدا أن يمارسوا الأشياء البريئة الطيبة المباحة، أيضا الأشياء التي تغرس فيهم بعض القيم وبعض الأشياء، ومن جملتها مسألة اللعب سواء من القطن أو من الصوف أو من الألعاب الموجودة حاليا. لذلك أختي الفاضلة بالنسبة للعب هذه الدمى، ما دام أنها ترمى في الأرض، ما دام أنها تتسخ، وما دام أنها ما تعظم ولا ترفع، ما في بأس بجلبها الأطفال. لهذا الصحابة لما كانوا يأمرون صبيانهم بالصوم صوم يوم عاشوراء ويطلبون الطعام يلهونهم بالعهن اللي هو الصوف الملون على شكل لعب يلعبون فيه كأنه لعب. كذلك في حديث عائشة لما كان لها فرس له أجنحة، والنبي عليه الصلاة والسلام يمر عليها ويقول كيف فرس له أجنحة، قالت أما سمعت بخيل سليمان، وهذا دليل على أن هذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ الفاضلة، لا حرج في ذلك. ولي جواب حقيقة مطول مفصل حول هذه المسألة في حلقات سابقة، لكن أنا أعطيك خلاصة الأمر بأنه لا حرج في ذلك ما دام أنها يعني يقوم الأطفال باللعب بها ورميها على الأرض واتساخها وشيء من هذا القبيل، لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. محمد من عمان يقول يوجد تطبيق مرخص ورسمي يمكن من خلاله شراء عقار أو جزء من عقار، وبعد ذلك يؤجر هذا العقار وفيه مردود مالي، لكن هذا التطبيق أول ما تشتري العقار يجعل للمشتري هدية مالية، فما حكم هذا الأمر لا سيما إذا كان المشتري لا يقصد الهدية وإنما يقصد شراء العقار؟ أخوي محمد من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت وهو أن هناك تطبيق معين إذا شخص أراد أن يشتري عقار فهذا الموقع بعد ما يشتري العقار يعطونه هدية مالية كما ذكرت، ما فيها شيء، هذه هدية اسمها هدية، ليس لها علاقة لا هي رشوة ولا هي يعني معاملة مبنية على شيء من الربا، أبدا ما فيها شيء. يعني فيما فهمت من سؤالك هذه هدية عادية بارك الله فيك، ولذلك يجوز أخذ هذه الهدية. شعبان من الجزائر يسأل يقول ما حكم أن يشترط الوالد عند إعطاء قرضا أن يعرف سبب الاقتراض؟ شعبان من الجزائر بارك الله فيك وبارك الله في الوالد، بالنسبة للولد إذا طلب من أبيه قرضا فمن الطبيعي جدا أن يسأل الوالد ابنه لماذا هذا القرض، طبيعي جدا. فأنت بكل شفافية وبكل وضوح تقول والله أريده للدراسة لشراء سيارة لكذا لكذا، طبيعي هذا من حق الوالد. يعني أنت الآن طلبت من الوالد قرض مالي وقال لك لماذا، تنكر هذا الشيء؟ يعني هل هذا منكر عندك مثلا؟ هذا حق للوالد. يمكن أنت الآن مثلا لديك رغبة في شيء معين تشتريه أو تتجه إليه، فلما يقول لك الوالد لماذا وتخبره قد يصحح لك شيء، ينقلك إلى شيء أفيد من هذا وأفضل من هذا، يقول لك لا أترك هذا واشتري هذا. الوالد عنده خبرة في الحياة، الكبار السن هؤلاء هم أشجار الوقار، هؤلاء ركبوا الصعب والذلول ولديهم من النضوج بسبب الخبرة في الحياة ما ليس عندك يا محمد بارك الله فيك. ولذلك عفوا شعبان، ولذلك يا شعبان قل لوالدك بكل شفافية، قل نعم أنا أريد الأمر الفلاني. إذا اعترض عليك الوالد قال لك لا أنا ما أعطيك هذا القرض، قل سمعا وطاعة. إذا قال لك انتقل إلى كذا قل سمعا وطاعة، هو أدرى منك بارك الله فيك. الأخت أميرة من أمريكا بارك الله فيها تقول يعني عندي والدتي تتابعك ولله الحمد تتابع البرنامج، وتقول هي إنسانة طيبة لكن عندها بعض الكلام مبني على عادات وتقاليد أكثر من الشريعة. يعني تقول مثلا المرأة مثل الجزمة أعزكم الله، إذا ما يبيها الرجل يرميها، وتقول بأن المرأة لازم تخدم الرجل، وتقول وذكرت أشياء كثيرة. تقول يعني هل من جواب ونصيحة؟ أختي أميرة من أمريكا بارك الله فيك، أولا سلامي على الوالدة وأسأل الله تعالى أن يبارك في عمرها ويجعلها ممن طال عمرها وحسن عملها يا رب العالمين. الأمر الثاني أختي الفاضلة بارك الله فيك، إياك أنت وأخواتك أن تقابلوا وأن تواجهوا الوالدة بما يعني يقود إلى العقوق مثلا أو إغضابها، هذا كله تمتنعون عنه. المسألة الثالثة بالنسبة للوالدة هداها الله، هذه الكلمات ما تجوز. كيف الآن تقول بأن المرأة مثل الجزمة عزكم الله؟ هذا كلام يعني خطير جدا ولا يجوز شرعا. هذا كان موجود عند بعض القبائل، بعض وليس كل، بعض القبائل في الجاهلية قبل الإسلام اللي كانوا يهينون المرأة، ها فانتشلها الإسلام ولله الحمد انتشلها. لهذا المرأة خلق مكرم كالرجل، يقول جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم، والمرأة من بني آدم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. هذا الإسلام ولله الحمد أعطى المرأة قيمتها ومكانتها وأعطاها جملة من الأمور قد لا تكون عند الرجل، قد لا تكون عند الرجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه في حجة الوداع اللي مات بعدها بكم شهر ماذا قال؟ قال: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان يقول: خيركم خيركم لأهله، وكان خير الناس لأهله صلى الله عليه وسلم، كان أفضل الناس لأهله صلى الله عليه وسلم. لهذا بارك الله فيك يا الوالدة، هذا الكلام يجب أن تخرجينه من مفردات قاموسك اللي تتحدثين فيه مع بناتك ومع الناس. المرأة خلق مكرم، ومسألة والله أن 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 المرأة الزوج يجعلها مثل أكرمكم الله وجلكم مثل الجزمة هذا مرفوض. المرأة كم من النساء من هي أفضل من كثير من الرجال. والله مسألة أن الرجل هكذا يعطى الحرية الكاملة والله يتزوج ويطلق على مزاجه لأن عند هذا الاعتقاد، هذا مرفوض شرعا، هذا مرفوض شرعا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصى كثيرا بالنساء، والمرأة لها حقوق كثيرة جدا. قضية مسألة خدمة المرأة لزوجها هذا هو الراجح يا أخت الفاضلة أميرة. المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها وتخدم بيتها، يعني كون الوالدة قالت شيء غلط كل كلام الوالدة غلط؟ لا، مو بصحيح بعد. الكلام الأول للوالدة نعم غلط، وقلنا بأن هذا غلط وهذا يعارض ما جاء في القرآن والسنة. أما خدمة المرأة لزوجها هذا واجب، هذه نصوص السنة النبوية كلها تشير إلى هذا. بعدين يعني خدمة المرأة لزوجها ما أعتقد بأنه سيكلفها ذاك يعني الأمر الفادح اللي ما يمكن أن تقوم فيه. هذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخدمن النبي صلى الله عليه وسلم، نساء الصحابة يخدمن أزواجهن، كل امرأة تخدم يخدمون أزواجهم، كل امرأة تخدم زوجها، فاطمة تخدم زوجها علي حتى تشققت يداها، تشققت أسماء تحمل النوى من مسافات بعيدة على رأسها لخيل زوجها الزبير، وهكذا يعني حادث كثيرة. وهذا يعني يوافق الفطرة اللي الله عز وجل خلق فيها المرأة، كما أن للرجل أيضا أشياء. وبعدين المرأة وفرت الشريعة لها مجموعة من الضمانات، يعني خاصة المالية والمادية والأسرية وأشياء كثيرة موجودة ولله الحمد. عموما نصيحتي للوالدة الكريمة أنها لا تتكلم بمثل هذا الكلام، ولابد أيضا يا أميرة بارك الله فيك من التفريق، يعني مسألة الخدمة غير مسألة ما ذكرته الوالدة من الكلام اللي هو غير مقبول. فواز من السعودية يقول: عندي مبلغ يغلب على ظني أنه حرام، ظننت أني تخلصت منه بالكامل لكن بقي منه القليل الذي اشتريت به طعاما لي ولشخص معي، ولم يتضح الأمر إلا بعدما اشتريت، ما العمل؟ فواز بارك الله فيك، تقول بأن عندي مبلغ يغلب على ظني أنه حرام، وبعدين في آخر سؤالك يا فواز كأنك تقول يعني بعد ما خلصنا الأكل تذكرت، يعني كأنك تقول يعني غلب في الأول غلب على ظنك وبعدين تأكدت. أخرج هذا المال، يعني ما أكلته أنت وصاحبك بسبب أنك ما يعني كنت متذكر هذا المال، هذا ما يعني بأنكم أكلتم حرام. المبلغ الآن تخرج ما تظن بأن هذا المبلغ اللي تقول والله أنا عندي مبلغ أصلا من حرام أخرجته، ولكن بقي جزء أظن هذا نسيته 1000 ريال 500 ريال، طلعها الآن أخرجها بارك الله فيك، لا تجعلها يعني في ذمتك ولا في يدك، أخرجها الفقراء والمساكين بنية التخلص ما دام أنك تقول بأنها محرمة. أم جوري من تونس تسأل تقول: يعني ما حكم قطع صلة الرحم في هذه الحالة؟ عندي أخت أكبر مني زوجها يتعاطى الخمر في البيت ويأتي برفاقه، وكذلك يبيع المخدرات في منزله خاصة للفتيات الذين يتعرف عليهن في خدمة التوصيل. أختي أصبح فيها العديد من الأخلاق التي لا ينبغي أن تكون عليها المرأة المسلمة، وذكرت أشياء حقيقة كثيرة جدا، يعني للأسف يعني الواحد يحزن لما يقرأه. وبعدين ذكرت تقول: هل يجوز لأقطع الرحم، أختي أم جوري من تونس، ألا أتعجب حقيقة يعني بعض الناس يسأل أسئلة غريبة جدا، يعني هل تحتاجون فتوى حتى مثلا يعني تقطعون مثل هذا الأمر؟ يعني بربك الآن زوج أختك الآن سكير نكير راعي مخدرات محرمة، وزوجته الآن تأثر وتبغى تواصلينهم تتصلين بهم، كيف الكلام هذا؟ هذا أخت الفاضل، يعني في أشياء ما يحتاج الإنسان فيها أن يستفتي، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، هذا من الحرام البين الواضح اللي ما ينبغي الإنسان أن يتأخر في قضية يعني الابتعاد عنه والتجافي عنه، واضح يا أخت الفاضل، هذا ما يحتاج فتوى، بارك الله فيك. لكن هذا ما يمنع أنك أنت تنصحين أختك من دون يعني زيارتها في بيتها، تزوري إذا جاءت عند والدتك تلتقين بها هناك وتذكرينها وتعلمينها وتخوفينها بالله عز وجل. أما قضية أنك تذهبين تصلين في بيتها وعند هذا الزوج وهذا الوكر والعياذ بالله للفساد والشر على ضوء ما ذكرتي، والعهدة عليك أنت على ضوء، أنا جوابي على ضوء ما ذكرتي، ما تسألين المفترض ما تسألين، هذا قطيعة كاملة، ولا اجعلي بينك وبين بيت أختك سدا منيعا، واحفظي أولادك وابتعدي عنهم حتى لا تصابين بهذا الداء وبهذا المرض أنت وأولادك، واجتهدي على أختك بالنصيحة بالاتصال وبالرسائل وبالتقاء عند والدتك أو عند بيت والدك مثلا، وبهذه الطريقة بارك الله فيك. أم عبد الله من الجزائر تسأل تقول ما حكم تهنئة الطالبات الناجحات في البكالوريوس مع العلم أنهن قد درسنا في مدارس مختلطة وسيدرسنا في جامعات مختلطة؟ أختي أم عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، يجوز تهنئة البنات المتخرجات من جامعات مثلا أو من مدارس فيها اختلاط وربما يدرسنا في اختلاط، ما له علاقة، يعني هذه جهة وهذه جهة، أنت الآن تدخلين السرور على البنات اللي قريباتك مثلا تقول مبارك يعني كذا وتنصحين، يعني قضية الآن هي درست في مدرسة مختلطة خلاص مثلا ما أهنئها ولا أسلم عليها، هذا كلام غير صحيح، هنئيها وسلمي عليها وباركي لها وانصحيها إذا أنت ترين بأن والله ستذهب إلى يعني شيء محرم كما ذكرت في سؤالك، بارك الله فيك. مدين منصور من اليمن، مدين يقول هل يجوز سجود سجدة الشكر من دون وضوء وفي أي اتجاه؟ يا مدين من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لسجدة الشكر الراجح من قول أهل العلم أنه لا يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، على هذا يا أخي الفاضل إذا أنت استطعت أن تتجه إلى القبلة تتجه، وإذا ما استطعت تسجد شكر على أي حال، ولا يشترط الطهارة ولا بقية شروط الصلاة، هذه سجدة شكر مستقلة ليس لها علاقة بالصلاة ولا بشروط الصلاة. ثريا من الإمارات تسأل تقول ما حكم أن يأخذ موظف يعمل بجمعية خيرية نسبة من صدقات الناس التي يعني تجمع عن طريق بعض الإذاعات والبرامج وشيء من هذا القبيل؟ أختي ثريا من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لي الموظف الذي يعمل في جمعية خيرية ويصرف له مرتب لا يجوز له ويحرم عليه أن يأخذ نسبة من جمعه للتبرعات، وما يأخذه حرام وظلم وتفويت المصالح على المتبرعين. أما إذا كانت الجمعية اتفقت مع الموظف على أنه لن تعطيه راتب وإنما ستعطيه نسبة من مجموع المال الذي يجمعه مثلا، نعم في هذه الحالة ما دام أن الجمعية هي التي شرطت هذا الشرط ستعطي نسبة 2.5% 2% مثلا، هذا يشجعه على يعني جمع التبرعات وجمع الأشياء هذه كلها، واضح؟ فيجوز في هذه الحالة على أن لا يباشر هو الأخذ وإنما الجمعية هي التي تعطيه بارك الله فيكم. أسامة من المغرب بارك الله فيه يقول أنا أعمل في مؤسسة، المؤسسة تمنع الموظف من مزاولة أي نشاط تجاري، وأنا شريك في محل برأس المال فقط من غير مباشرة العمل، فهل هذا جائز؟ أسامة من المغرب بارك الله فيك، أولا إذا كان أنت شريك في محل تجاري مضاربة المال من عندك والعمل من صاحبك العامل، وهذا كان قبل عملك في هذه المؤسسة، لا شيء عليك في ذلك. لكن لو كنت يعني واضحا في هذا وتقول لهم أنا عندي مشاركة مع شخص ولكن ليس لي عمل مباشر، واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كان يعني دخولك شريك بعد عقد العمل مع المؤسسة فإن هذا ينظر، فإذا كانت المؤسسة تقصد بأنه لا يمارس أي عمل تجاري، أي عمل من الأعمال سواء بنفسه أو بشريك آخر، فإنك تتوقف، لأن المسلم مطالب بأنه يتقيد بالشروط. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يلتزم المؤمن العقود. أما إذا قلت لي لا، واضح بأن المفهوم من قرار الشركة أو من شروط الشركة أو المؤسسة أنها لا تريد أن من الموظف أن يعمل ببدنه مثلا عمل يؤثر على عمل المؤسسة، في هذه الحالة يجوز، يجوز. هذا الذي يغلب على الظن، بأن المؤسسة ما تريد من الموظف أنه يباشر عمل فيصرفه هذا العمل عن عمل المؤسسة، هذا الذي يظهر، ولذلك لا شيء عليك إذا كان بهذا الفهم. أم محمد من اليمن تقول والدي يا شيخ نذر أن يذبح ذبيحة وتوفي قبل أن يأتي بالنذر، قمنا بالنذر بعدما توفي وأخذنا الذبيحة ووكلنا الشخص يذبحها ويقوم بتوفي، هل عملنا صحيح؟ أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر الله له وجعله الله تعالى في جنات النعيم. إذا كنت تقصدين بأن الوالد نذر أن يذبح ذبيحة ولكن ما تمكن فتوفي ثم أخرجتم من ماله ذبيحة ووكلتم شخص يذبحها ويوزعها، أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. ما دام أن الوالد نذر طاعة لله علي أن أذبح ذبيحة ولكن ما تمكن، هو طبعا وجبت عليه ذمته، اشتغلت بهذا النذر، وإن كان هو لم يجب عليه بأصل الشرع، هو الذي أوجبه، هو الذي أوجب، فأحسنتم، بارك الله فيكم، عملتم العمل الصحيح يا أختي محمد، وهذا من بر الوالد. فاطمة من دبي تقول أنا امرأة كبيرة انقطعت عني الدورة الشهرية بسنين، لكن تأتيني أيام في الشهر ينزل علي ماء، بعدها يأتي لون بني إلى آخر ما ذكرت. يا أختي فاطمة من دبي بارك الله فيك، بالنسبة لك ما دمت أنك أيستي من العادة الشهرية ثم ينزل عليك مثل هذه الأشياء، هذه ليست بحيض، بارك الله فيك، هذه من جنس الإفرازات ومن جنس الاستحاضة، لا شيء عليك في هذا، هذا ليس حيضا، وإنما تتوضئين لكل صلاة ما دام أن هذه الإفرازات تنزل وتصلين، بارك الله فيك. أبو إلياس من ليبيا يقول يا شيخ عندنا عادة إذا حدث وفاة في أي قرية فيتم صنع الطعام من أهل القرية، حيث يكون صنع الطعام لمدة 3 أيام، وحيث يتوقف اليوم الثالث في جزء من القرية يبدأ الدور للوفاة التالية من بعد البيت اللي توقف فيه الدور في الوفاة التي قبله، وهكذا نحن في قريتنا توجد أيضا صالة خاصة لكل قرية المناسبة سواء أفراح أو أتراح، وفي الوفاة يجلسون ويحضرون الطعام لهم في هذه الصالة، ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل أبو إلياس من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك، أولا كان هناك مجموعة من الطقوس الجاهلية والأعمال التي كان عليها أهل الجاهلية فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنها، ومن جملتها النياحة على الميت، صنع الطعام أيضا من أهل الميت مثلا وشيء من هذا القبيل. ولهذا يقول جرير ابن عبد الله البجلي الأمير رضي الله عنه: كنا نعد صنع الطعام والجلوس إلى أهل الميت من النياح. من النياح، واضح ما ذكرته يا أخي الفاضل، هذا منكر، هذا منكر عظيم ما ذكرته، هذا منكر، نسأل الله العافية والسلام. وهي أن يقوم أهل القرية بصنع الطعام مدة 3 أيام لكل حالة وفاة، حتى إنه كما فهمت أنا من سؤالك يعطل الوفاة الثانية ما يصنع الطعام لهم حتى تنتهي الأيام 3 هذه، ثم ينتقلون إلى الثاني والثالث وهكذا. هذا حقيقة من أعمال، من أعمال التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخي الفاضل، يعني إذا جئنا إلى مسألة صنع الطعام، نجد بأن صنع الطعام في حالة الوفاة على 3 أقسام. القسم الأول صنع الطعام المشروع المأذون به، بل بعض العلماء جعله سنة، وهو أن يصنع الطعام لأهل الميت بسبب انشغالهم بالمصيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه نعي جعفر والأمراء 3 في غزوة مؤتة، ماذا قال؟ قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. مصيبة أشغلتهم، ما عندهم استعداد يطبخون ينفخون، فاصنعوا لآل جعفر، يعني اصنعوا لأهل البيت الآن طعام، القريب الجار يصنع لهم طعام. هذا مشروع من حيث الأصل. الثاني أن يقوم أهل الميت فيصنعون الطعام ويدعون الناس إليه، واضح، يصنعون الطعام ويدعون الناس إليه، هذا من أعمال الجاهلية وهذا من النياح. أو يقوم ناس مثل حالة صورة المسألة التي ذكرت، يصنعون طعام، يقولون 3 أيام، يجتمع أهل البلد يقول نصنع الطعام ويجيبونه في صالة أهل الميت، وثم ينتقلون إلى الميت الثاني، هذا أيضا من الأعمال المحرمة المنهي عنها. عندنا حالة ثالثة، وهي أن يأتي ضيوف من خارج القرية، من خارج البلد، لتعزية أهل البلد، عفوا لتعزية أهل المصاب الذين أصيبوا بفقد ميتهم. هذه طبعا يجوز صنع الطعام لهؤلاء الضيوف، لا لأنهم والله أتوا في هذه المناسبة، وإنما لكونهم ضيوف، لكونهم ضيوف، فيجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعام للضيوف، يجوز لجيران أهل الميت أن يصنعوا طعام للضيوف، واضح. أما أن يصنعوا طعام للضيوف ثم يدعون الناس، لا، هنا يعني اشتركت فيما هو مباح فيما هو منهي عنه. فالطعام للضيوف، والآن الحمد لله أصبح أغلب دول العالم فيها مطاعم، ما يحتاج، يعني أنت الآن لو قدر الله، إن شاء الله الفال بعيد عنك، وإنما قدر الله نافذ في الخلق والعباد، وأتاك ضيوف، خلاص أنت الضيوف تتصل المطعم تقول أتوننا بغداء بعشاء، وما يحتاج أن الناس يصنعون ولا أنتم تصنعون. بارك الله فيك. وهذا يا أبا إلياس تفصيل حول هذه المسألة التي يعني يكثر السؤال عنها. الأخ رمزي من الجزائر بارك الله فيه يقول: يعني في الجزائر عندنا نحن كفلاحين لما نجني الثمار خاصة الفلفل نقوم بوضع الثمار الصغيرة أو الناضجة كثيرا في أسفل السلة، والجيدة الجميلة في أعلى، ونجهزها هكذا ويكون البيع بالجملة، والمشتري يعلم ذلك، ويعني الناس يعرفون هذا، ما حكم هذا العمل؟ أخوي الفاضل رمزي من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك. أخوي الفاضل، يعني أنت تقول بأن لما تجنون الفلفل تضعون الصغار تحت والذي يعني لم ينضج ذاك النضوج والكبير فوق، وتقول الناس يعلمون، كيف يعلمون؟ يعني ما أعرف أنت كيف يعلم الناس الآن بأن اللي تحت صغير ولم ينضج بعد؟ هل تقول لي والله العادة جرت بهذا يعرفون، أو أن البائع يقول لهم عفوا يقول اللي تحت هذا من الفلفل الصغير، من الفلفل الذي لم ينضج بعد أو نضج لكنه ليس بمثل هذا الكبير، تقصد هذا؟ ما في شيء. هو بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. هذا من الصدق، وهذا من التبيين، هو بين في مثل هذه الحالة. أما تقول لي لا هم يمكن وكذا، لا هذا ما يجوز، هذا من الغش. النبي عليه الصلاة والسلام لما زار السوق وجد صبرة من الطعام جميلة على ظاهرها، فلما أدخل يده وجد بلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني مطر، نزل مطر. فقال هل أظهرته للناس؟ من غش فليس منه، في لفظ من غشنا فليس منه. لهذا يا أخي الفاضل أنت تبيع شيء بالجملة، هذه الصبرة تسمى في الشريعة الصبرة، تبيع شيء بالجملة. طيب أنا لما آتي وأشوف الفلفل هذا الكبير أظن بأن كل ما في هذه السلة بهذا الحجم، هذا غش، لذلك لا يجوز بمثل هذه الحالة. بارك الله فيك رمزي. أبو عبد الرحمن الغالبي من اليمن يقول عندنا مصليان، واحد للعيد ولصلاة العيد وللاستسقاء، وأحدهم يعني جعل هذا الأرض وقف، والآخر ملك شخصي، يقول متقاربان، فبأيهما أولى يعني من حيث الصلاة؟ أبو عبد الرحمن من اليمن، كأنك تقول يا أبا عبد الرحمن في سؤالك بأن عندكم أرضين تصلون فيهما العيدين والاستسقاء وبقية الصلوات، أرض موقوفة لهذا الغرض وأرض غير موقوفة، بأيهما الأفضل أن تصلوا؟ في الأرض الموقوفة، هذه أرض شخصية، هذه ما يعني ما تهملون هذه الأرض التي أوقفها صاحبها لله عز وجل لصلاة العيدين ولصلاة الاستسقاء وبقية الصلوات، وتذهبون إلى أرض ملك، حتى لو أذن لكم صاحب أرض الملك لا تهجرون هذه الأرض، لأن هذه مع الوقت تهجر ويذهب منفعة الوقف، فينتقل الناس إلى مثل هذه الأراضي. نبه الناس يا عبد الرحمن، قل لهم هذه الأرض هي أرض الوقف تصلون فيها. بارك الله فيك. أم فيصل من دبي تقول كنت ماخذ السلف من أحد والآن أريد أن أرجع السلف، لكن ما حصلت الشخص، دورت عليه ما حصلت عنوانه ولا رقمه، في هذه الحالة كيف أرجع السلف؟ أختي أم فيصل من دبي بارك الله فيك، بالنسبة ذمتك مشغولة بهذا الدين، والواجب عليك أن تبرئي ذمتك من هذا الحق الذي لغيرك، وتبحثين عنه حتى تصلين إليه، وإذا وصلت إلى قناعة بأنه ما يمكن الوصول إليه، يعني هذا كان من زمان وكان من كذا، تخرجينه صدقة عنه، تتصدقين بهذا المبلغ، واضح؟ إذا كنت أنت فرطت في السداد وهو انتظرك طويلا، تحتاجين إلى توبة أيضا إلى الله عز وجل، وتكثرين من الدعاء له، ممكن الصدقة عنه زيادة على ما 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 دفعته. أما إذا كنت لا ما فرطت لكن هو اختفى فجأة، ما عليك إلا سداد هذا المبلغ، طبعا إخراجه صدقة إذا لم تجدين هذا الإنسان. أم طلال من السعودية تقول عندي قطعة ذهب أخذت هذه القطعة لمناسبة معينة ألبسها فيها، ألبس هذه القطعة فيها، وبعدين خلاص قررت بأني ما ألبس هذه القطعة، أريد أجعلها للفائدة، هل عليها زكاة؟ أختي أم طلال من السعودية بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك بأن نيتك تحولت من كون هذه القطعة من الذهب قنية وللبس وللتحلي إلى كنز، تقول أبغى أستفيد منها. نعم، الآن تحسبين الزكاة من ساعة تغيرت نيتك وقلتي خلاص أنا أبغاها للفائدة، من ساعة تغير نيتك، نقول مثلا نيتك تغيرت في شهر رمضان، مثلا نقول بعد رمضان في العيد لبستيها في العيد وبعدين قلتي خلاص بخليها للفائدة، العيد الجاي سنها العيد الجاي طلعين زكاة، تذهبين إلى الصاغ تقول قيم لي هذه كم قيمتها، يقولك 10,000 طلعي 250 ريال هذه زكاته، قالك والله لا هذه قيمتها 20,000 طلعين 500 ريال سنويا. لماذا؟ لأن هذا كنز، أصبح كنزا، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج. أما الأسئلة كثيرة اللهم بارك، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.